أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نعم أقولها، فالحب في الله قربة نتقرب بها إلى الله. والحمد لله رب العالمين الذي أضحك وأبكى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطانا قلوبا تحب وتكره. الحمد لله الذي منحنا عقولا تميز بين الحق والباطل. الحمد لله الذي هدانا صراطا مستقيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد بما أعطيتنا وما منعتنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو شاهد أو غائب، أو سر أو علانية. كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. نعم إخوتي، أحق من حمد هو الله. نعم، ولم لا نحمده؟ وقد أعطانا أكثر مما نسأل، وأعطانا من قبل ما نسأل، وأعطانا من المتعة ما لم نعلم. نسأل الله أن يمتعنا بالإيمان. نعم، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. كفى بها متعة، سعادة، عيشة هنية، عيشة طيبة كما سماها الله. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجمل الحياة في ظل الإيمان، ما أمتعها إذا كانت في طاعة الرحمن، ما ألذها إذا كانت في سبيل الملك القيوم جل وعلا. هي متعة حقيقية ولذة كاملة تعيشها حين تعيش وأنت تطيع الله، فتشعر برضا الله عنك. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلبنا. هذه السعادة وتلك المتعة لو لم تجد على ظهر الأرض بشرا معك ما استوحشت، بل تسعد لأن صلتك بالملك. ومن كان معه الملك فإلى من يحتاج؟ ها؟ إلى من بمن يستأنس إلا هو سبحانه وتعالى. أخي في الله، إنك حين تعبد الله، توحد الله، تستشعر أنك عبد وأن الله ربك. ثم تعرف الله، الله الملك القيوم المهيمن، تستشعر أنك تعبد الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما. تستشعر أنك تعبد المهيمن الذي كل الكون في قبضته. تستشعر أنك تعبد العظيم العزيز الجبار، تعبد اللطيف الرقيب. حين تستشعر ذلك أنك تعبده، أنك تعبده تحصل بينك وبينه صلة. هذه الصلة هي قمة المتعة. اسمعها حين يقول ربك مخاطبا نبيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي، نسبك إليه، نسبك لنفسه. عبادي، إذا سألك عبادي، هم الذين قال لهم الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا سألك هؤلاء العباد عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذا لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها نسيتم الصلاة على النبي؟
عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، وقد شرطنا على من لا يصلي على النبي أن يمشي. ها؟ شرط الجلوس معنا أن تصلي على النبي محمد، فمن لم يصلي على النبي فليمشي. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما رأى أصحابه حين دخلوا مكة يرفعون أصواتهم بالدعاء حين وصلوا، فقال: يا قوم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. حين تستشعر أنك تعبد، وانظر إلى كلمة تعبد، تعبد ملكا عليما علاما قريبا رقيبا مهيمنا عظيما عزيزا جبارا، فحين ذاك تحدث بينك وبينه صلة، تستشعر قربه وتأنس به وتحبه، تحبه من كل قلبك، تحبه بكل كيانك، تحبه بكل مشاعرك، تشتاق إليه بكل ما تملك من قوة، تشتاق لأن ترى وجهه الكريم فتسيل دموع عينك سوقا إلى الله. هل هناك أجمل من ذلك؟ أمتع من هذا؟ ألذ من هذا؟ أن تشتاق إلى الله، لله، أن ترى وجهه الكريم. نسأل الله أن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم إخوتي، حين تحصل لك هذه المعية، المعية الخاصة، إن الله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين، حين تستشعر هذه المعية الخاصة، ساعتها تعيش ألذ حياة وأمتع عيشة وأجمل حياة، حين تعيش لله وبالله وفي الله، في سبيل الله أقصد، تعيش لله وتعيش بالله بإعانة الله لك وتسديده وتوفيقه، وفي الله أي في سبيل الله تنطلق وتعمل. ما أجملها عيشة، حين تحب الله، تحبه بكل كيانك، وكما قيل: المحبة نار، المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب، لا تدع في القلب إلا المحبوب الله، حينها تحب كل ما يحبه الله وتبغض كل ما يبغضه الله، فتصير عبادة الله التي أمرك بها قرة عينك وسعادة نفسك وجمال روحك وإمتاع حياتك، وهي عيشتك ومماتك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم موحدين. حين تعيش لله تحب الله، تحب من يحبه الله وما يحبه الله، فتعيش بالحب، تعيش بالحب، ثم ترجو على هذا الحب ثواب الله، فتنطلق بالرجاء، وتخاف وتحذر عدم القبول والهلاك بالنار، فتخاف من الله، فتنطلق كهذا العصفور رأسه محبة الله وجناحاه الحب والرجاء، فتطير وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، هذا حال المؤمن، المؤمن الموحد الفاهم المنطلق إلى الله. نعم، أقول والله 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 ما أشقى وأتعس من عصى الله، أقول والله والله والله، العصاة أشقى الناس، أشقى الخلق، الكآبة تحوطهم، والذل يملأ قلوبهم، والشياطين تستفزهم وتؤزهم وتمنعهم عن الوصول إلى الله، فهم في ضيق ولو كانوا في القصور، وهم في حزن ولو ملأ بيوتهم الفرح والسرور، وهم في كآبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. أخي العاصي، أخي العاصي، لما تصنع بنفسك هكذا؟ لما تهلك نفسك؟ لما تؤذي نفسك؟ لما تحزن نفسك؟ لما تضيع نفسك؟ لما تسد عنك أبواب السعادة وتغلق عنك أبواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم؟ لما؟ لأجل من وفي سبيل من؟ أخي العاصي، عد إلى الله يقبلك، وتب إلى الله يرحمك، واستغفر الله يغفر لك. اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا من ظننت أن في المعصية لذة، كلا والله أنت واهم، لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار. يا من ظننت أن في معصية سعادة، كذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعصي الله أبدا إلا والحزن يباشر قلبه. فإذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم أن قلبك مات، فابك على قلبك. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. إذا وجدت نفسك تقع في معصية ثم لا يباشر الحزن قلبك فاعلم أن قلبك مات، تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يشعر. ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا ستأكل أصابعك ويديك حسرات، ستأكل يديك حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أخي العاصي، أخي العاصي، إذا عصيت فاعلم أنك تعرضت لحرب الله. فهل أنت تطيق حربه؟ تطيق عذابه؟ تستطيع أن تواجهه؟ تملك أسلحة كأسلحته؟ تملك جنودا كجنوده؟ تملك عددا كعدد الملائكة عنده؟ أخي العاصي، ضيعت نفسك، ارجع وتوب. توب، توب قبل أن يهلكك الملك. توب قبل أن يجيش لك الملك الجيوش، فقد توعدك فقال سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا كلا. نعم، لما أرسل ربك على قوم لوط حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أرسل عليهم حجارة، طيز، أبابيل، طيور صغيرة، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، في فمه حجر وفي كلتا رجليه في كل منهما حجر، فيلقي الحجر الذي في فمه على الفيل أو الدابة التي تحمله فتهلك، ويلقي حجرا بيمينه على القائد الذي يقود الفيل أو الدابة فيهلك، ويلقي الحجر الثالث على الذي يركب فوق الفيل. كيف يصنع هذا الحجر؟ انتبه، كان هذا الحجر كما يقول أهل التواريخ ينزل على رأس الرجل فيخرمه، يفتح رأسه ويدخل الحجر فيكون مثل ما يسمونه في هذه الأيام بالرصاصات البلاستيكية، تدخل ثم تنفجر داخل الجسم فتتفرق الشظايا في كل منطقة، فيظل الجسم من الخارج كأنه سليم والأعضاء من الداخل مفتتة مفتتة، فيمشي فيتساقط عضوا 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 حتى يهلك تماما. اسمع، ربك توعد بها من؟ قال وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب لطفك، اللهم الطف بنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أخي العاصي، أنت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله، فالحل الوحيد معك والسبيل الوحيد لإنقاذك أن ترفع راية الاستسلام، أن تستسلم للملك العلام، أن تتوب وتؤوب وترجع وتقول يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. أتقولونها يا شباب؟ أم أنكم عندكم طاقة تحاربون الله؟ اللهم ارزقنا في هذا المجلس توبة وتقبلها منا وثبتنا عليها إلى يوم نلقاك يا رب. نعم إخوتا، إذا تبنا فكيف ننطلق إلى الله؟ نعود مرة أخرى مع بداية الهداية، كيف ننطلق إلى الله؟ قلنا أن أول ما ترجع تضع الدنيا تحت قدمك، تضع الآخرة نصب عينيك، فتراها دائما في كل حركة، في كل سكنة، في كل لحظة، أمامك، خلفك، عن يمينك، عن شمالك، فوق رأسك. إذا رأيت جمعا غفيرا تتذكر القيامة، إذا رأيت صوتا عظيما تتذكر النفخ في الصور، إذا رأيت النار تتذكر النار، إذا رأيت الرؤوس المشوية تتذكر شكل أهل النار، إذا رأيت نعيم جنة حديقة جميلة غناء تتذكر الجنة، وهكذا يتعلق قلبك بالآخرة تعلقا تاما وتنسى الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجر ثم راح وتركها. إن فعلت ذلك فهذا أول فتح لله عليك. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الجنة. فتح يفتح الله لك هذا الباب فتسعد وتقر عينك وتدخل. فإذا تمكنت في هذا الباب فتح الله لك بابا آخر، باب العلم الشرعي. أن تتعلم، تتعلم ماذا؟ ما يرضي الله فتفعله، وما يسخطه فتجتنبه. هذا أصل العلوم، أن تتعلم لتعمل، تتعلم ما يحبه الله ويرضاه فتفعله، وما يبغضه الله ويسخطه فتتركه. وتكلمنا في العلم اللقاء الماضي لما فيه الكفاية، وقلنا إن الجهل جهلان، جهل العلم وجهله وجهل العمل. فرب عالم لا يعمل بعلمه فهو جاهل، بل أجهل الناس. فقد أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل، أو الرواية الأخرى على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وهنا نقطة أود أن أثيرها وبسرعة تعليقا على مسألة العلم. بعض أصحاب المناهج في الدعوة في عصرنا وفي مجتمعنا يظنون أن العلم مرحلة وتنتهي. يقول هؤلاء السلفيون أصحاب علم، علم علم علم، وبعدين؟ ما فيش وبعدين. العلم وظيفة الحياة إلى أن تموت، إلى أن تموت. مش علم يعني ندرس كتاب فقه وكتاب عقيدة خلاص خلصنا نقوم ننتقل لمرحلة تانية، لا، العلم إلى أن تموت. كما قال الإمام أحمد مع المحبرة، إلى المقبرة، إلى المقبرة. ولكن لا يمنع أن تجمع بين العلم والعبادة والدعوة وواجب واجبات المرحلة الأخرى، لا بأس. لكن العلم لا ينتهي، لا ينتهي إلى أن تموت. يجب عليك أن تطلب العلم. ورحم الله بعض السلف حين قيل له إلى متى تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. أنت تدري متى تسمع الكلمة التي تنفعك؟ لعلك حتى الآن لم تسمع الكلمة التي سيهديك الله بها وتدخل بها الجنة، لعلك أنت لا تدري. كما أننا في الطعام دائما نذكر، إيش معنى في الأكل نفتكر؟ يجي يمسح الطبق للآخر تقول له ليه؟ يقول لك فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة. يخلص الطبق على الآخر، وخلص عمرك للآخر في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا علينا. نعم إخوتها، العلم إلى الممات، إلى أن تموت وأنت تطلب العلم، وأنت تطلب العلم. ثم الباب الأول في طريق الهداية أن ترفض الدنيا وأن تقبل على الآخرة. ثم الفتح الثاني أن تتعلم ما يقربك من الله فتفعله، وما يغضب الله فتتركه. الباب الثالث الذي يفتح لك، الذي يفتح لك في بداية الهداية، أن يفتح لك باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أشوق إليه من ذلك. فإنها الأماكن الهادئة الخالية تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة إخوتاه. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو قرعة
طار،
طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه.
الله أكبر، شفت الرجل ده؟ يا رب اجعلنا كهؤلاء.
انتوا ما سمعتوش الموضوع ولا ايه؟ امال مالكم تبتين في الارض قوي؟ ما حدش يتحرك مع الحديث الجميل ده. ها اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. خلي بالك من كلمه ايه، يطير، ده مش ماشي بالفرس، ده ايه، طيران. يطير على متنه كلما سمع هيعه او قرعه طار، طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. يا رب ارزقنا شهاده في سبيلك، اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. نعم، هذا رجل طيار على متن الفرس، ساعه يسمع جهاد يطير، طيران على متن فرسه كلما سمع هيعة أو قرعة طار على متن فرسه يلتمس القتل والموت أينما كان. نعم يا سلام، نسأل الله أن يرد إلينا أمر الجهاد. نعم إخوتان، ساعتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين قال لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت، وقفني، أنا عايز أموت، أقمني موقف الموت. فقال له: تريد موقف الموت؟ قال: نعم. قال: ها هنا يا شيخ، وأوقفه. فطار شيخ الإسلام إليه يقاتل ويقتل ويضرب ويفرون منه، ورجع سليما. احرص على الموت توهب لك الحياة. نعم، نفس الموقف لنور الدين زنكي، نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل عجيب من العجب العجاب، من العجب العجاب. نور الدين محمود زنكي هذا كان عجيبا جدا في أمره، هو الذي ربى صلاح الدين، رب صلاح الدين الايوبي، وكان هو عم صلاح الدين الايوبي. نور الدين زنكي كان يقود الجيوش بنفسه، ودخل عليه مره وهو يجول في خيمته يغدو ويروح ويعود ويروح في الخيمه ودموعه تسح حتى اغرقت ثيابه، فقيل: مالك 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 ايها السلطان؟ فقال: مالي؟ لا تدري مالي؟ الصليبيون في بيت المقدس ثم تسالني مالي؟ دي عايز حاجة، عايز سؤال. كان نور الدين محمود يلقي نفسه في مواطن الموت، فقال له أحد العلماء، ونور الدين محمود كان يصحب معه في الجهاد العلماء وكانوا يحدثونه بين الصفوف، يروي الحديث بين الصفين، وكان يفتخر بهذا ويقول: هذا موضع لم يسمع فيه الحديث أحد قبلي. ولحق لحق يفتخر، هم دول القوات. كان يرمي بنفسه في مواطن الهلكة، مواطن الموت، ثم يخرج رجلا ثابتا صلبا، فكانوا يقولون له: يا أيها السلطان، أعزك الله، لا تعرض نفسك للهلاك، فإنك إن مت ضاع الإسلام. رجل أحيا الجهاد ويقود الكتائب ويفوز وينتصر ويذهب ويجيء، وضع المكوس للضرائب يعني لغاها، وألغى الربا، وأقفل بيوت البغايا، وطهر البلاد، وأقام الشريعة. فبيقولوا له: يا إمام، لا ترمي بنفسك في مواطن الهلاك. بس ما كانتش أوانطة بقى، أنا زي دلوقتي، لا، كان بجد. إياك أن ترمي نفسك في مواطن الهلاك، فإنك إن مت ضاع الإسلام. فضرب الذي أمامه وقال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام. قال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام يا كذاب. ومن أنا؟ وما أنا؟ أنا محمود الكلب، يقول عن نفسه هكذا: أنا محمود الكلب، لو في خير لرزقني الله الشهادة. يقول: لو كان في خير لرزقني الله الشهادة. ثم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لمحمود المكاس العاصي الكذاب الكلب. يذم نفسه بين يدي الله. نحن لا نقول أن هذا الكلام يجوز، ولكن انظر لهذا الرجل وكيفية ذله بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيفية ذمه لنفسه، وكيفية قوله حين يرد على رجل، نعم، رجل على متن فرسه، طائر على متنه، يلتمس الموت والقتل مكانه، يلتمس الموت والقتل مكانه. هذا هو الأول. والثاني: ورجل في رأس شعفة من الشعاف أو بطن من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في سبيل خير. خذ الحديث الثالث. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم من نجا؟ فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على فضل العزلة، وكان السلف يؤثرونها ويمدحونها. قال عمر بن الخطاب خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص، والله سعد بن أبي وقاص تعرفونه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ولم يجمعهما لأحد غيري. في غزوة أحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غير سعد. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، وكلنا يعرف دعوته على الرجل الذي دعا عليه. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام هذا المقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل بعد ذلك وهو يمشي في السوق يغمز الفتيات ورموشه مدلدلة على عينيه، رموشه طولت من كبر السن وموطي ظهره مكسور ورموشه مدلدلة على عينيه وهو أحد يعاكس النسوان في السوق. فكان يقال له اتق الله، فيقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هذا الخال الصالح يقول لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلم أحدا حتى ألقى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أحلاس البيوت جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذا كلام حق جميل يستحق أن نقف معه لحظة. عبد الله بن مسعود عالم كبير حظ من أحبار هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. وقال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد. ويقول ابن مسعود أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية ساعة أنزلت. ابن مسعود يوصي، ولما يوصي تقرع عودانك كده وتحفظ وتسمع وتعمل، لأنه كان مربي، كان معلم مربي له مجموعة من الطلبة بيعلمهم ويربيهم ويوجههم، كان عالم. الصحابة بيرجعوا إليه، أبو موسى الأشعري لما شاف حلقة في المسجد مبتدعة زي الصوفية كده بيقولوا لهم سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، جري على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول له عملت إيه؟ لما قال أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود رأيت اليوم في المسجد شيئا ولم أرى إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا كذا. قال ما صنع؟ قال لم أصنع شيئا حتى آتيك، أرجع لك الأول. وكذلك حذيفة لما رأى الناس معتكفون ورأيه أنه الاعتكاف رجع إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود وصدر عن رأيه. فكان عبد الله بن مسعود مرجع الصحابة في العلم ومردهم، كان عالما جهبزا قوي الرأي شديد الحجة صلبا في الحق ثابتا عليه معلما مربيا. اسمع نصيحته بعد الأذان، كونوا ينابيع ينبع منكم العلم، كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أي كثيروا القيام بالليل. البيت الذي يصلى فيه بالليل يقرأ فيه القرآن يبدو لأهل السماء كما تتراءى الكوكب الدرية في السماء، يبقى بيتك منور لما تقرأ قرآن بالليل وتقوم الليل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام الليل، يبقى البيت منور لأهل السماء. مصابيح الليل أحلاس البيوت. الحلس هو الفراش المهترئ، الفراش الذي يلقى ويطرح في البيت فلا يتحرك من مكانه. شوف كده لما يكون عندك حصيرة أو سجادة قديمة لممها ومطبقها وراكنها، تتحرك من مكانها تطلع تروح تيجي أبدا. أحلاس البيوت يعني كونوا مقيمين في البيوت بصفة دائمة. طبعا كل هذا سينضبط بعدم التفريط في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والمشاركة في الخير، وإنما الاعتزال يكون عن الناس في الشر. كما قلت مصيبة سودة جديدة أن تجد الأخوات المنقبات ماشيين في وسط البلد بيتفرجوا على البدارين، هذه مصيبة، هذا لا يكون، هذه ليست صفته. إنما أنت ممن قال الله لهن وقرن في بيوتكن فلا تخرجي. من المصيبة إنه في شارع العتبة الزحمة الموت اللي الناس لازقة في بعضها دلوقتي في موسم شراء ملابس المدارس تلاقي بعض أخوات منقبات في وسط الزحمة دي، لا يجوز. حرام، كيف تمشي في وسط هذا الكم من الزحام؟ لا ينبغي. أقيمي في بيتك وزوجك يأتي بهذه الملابس، تقول جوزي مش فاضي، مش فاضي ياخذ يوم أجازة. طيب بيتغلب وبيغلبوه يجيب حاجات غالية زي بعضه. أولى من أن تكوني سبب فتنة، أولى من أن تكون هذه صورتك صفاقة في الأسواق، ولادة كثيرة الخروج من البيت، وقرنة في بيوتكن والقراءة الأخرى، وقرنة أي كن أصحاب وقار. وقار المرأة المسلمة وقور، كما قال تعالى فالصالحات قانتات. القنوت السكون، طول القيام، ثبات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلا تخرج. نعم كذلك الرجل يخرج للصلاة ثم يؤوب إلى بيته، ولكن هذا يتطلب أن يكون البيت جنة، صح ولا لا؟ أن يكون بيتك جنة. اللهم اجعل بيوتنا جنتنا في الدنيا. كيف يكون البيت جنة؟ هذا يتطلب منا وقفة أخرى. خلينا نكمل. أحلاف البيوت جدد القلوب، قلوبكم جديدة دائما. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم اجعل بيوتنا جنتنا في الدنيا. كيف يكون البيت جنة؟ هذا يتطلب منا وقفة أخرى. خلينا نكمل. أحلاف البيوت جدد القلوب، قلوبكم جديدة دائما. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. جدد القلوب، خلي قلبك دايما جديد. بما نجدد قلوبنا؟ بالدعاء وذكر الله، بالدعاء وذكر الله. جدد القلوب خلقان الثياب، يبقى قلبك جديد وإن كانت ملابسك مهرية مقطعة مش دي المشكلة، قديمة مش مشكلة، المهم أن يكون قلبك جديدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عشان كده لما تموت، انتوا ناويين تموتوا؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذا مت على الإيمان، إذا مت على الإيمان فإن الملائكة حين تنزع روح تنزع روحك لا يدعونها في يد الملك، ملك الموت لحظة طرفة عين، يكفنونها بهذا الكفن من الجنة ويحنطونها بهذا الحنوط من الجنة، وتخرج منها أطيب ريح سمت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فيقال من هذا؟ فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فيفتح له. يبقى معروف دي روح مين؟ فلان. افتحوا له. أما الآخر روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فتغلق دونها أبواب السماء فترد إلى الأرض. نعم إخوتان، ينبغي أن تعرفوا في أهل السماء، هذه هي الشهرة المطلوبة، هذه المعرفة المطلوبة، مش مهم شهرة في الدنيا، فأهل الدنيا لن ينفعوك. أما في السماء فقد ورد في الحديث الذي يروى وفي سنده ضعف أن رجلا خرج في طريق فخرج عليه قطاع الطرق فأخذوه فقالوا نقتلك، قال دعوني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا بدعاء ارتجت له السماء، فضجت الملائكة من السماء الأولى للسماء الثانية للسماء الثالثة حتى أنقذه الله بملك. المقصود أن المطلوب أن تعرف في أهل السماء وتخفى على أهل الأرض. لما مر رجل برسول الله مطل عليه صلى الله عليه وسلم فقال أتعرفون هذا؟ قالوا هذا رجل لا يعرف، حري إذا خطب ألا ينكح وإذا استأذن ألا يؤذن له، حري إذا خطب راح يخطب بنتك تقول أنت مين، أنت ابن مين، أنت عشان أجوزك امشي، لا ينكح، وإذا استأذن فلان عايز يزورك ثم تقول فلان مين معرفوش مسروق، لا إذا خطب لا ينكح وإذا استأذن ألا يؤذن له. ثم مر رجل على هيئة حسنة فقال أتعرفون هذا؟ قالوا نعم رجل معروف حري إذا خطب أن ينكح وإذا استأذن أن يؤذن له. قال للأول خير من ملء الأرض من مثل الثاني. المسألة مش بالشهرة ولا بالمجد ولا بالمعرفة ولا بجمال الملابس ولا بالمظهر ولا بالعلاقات الاجتماعية ولا بغير ذلك، إنما المسألة علاقة بينك وبين الملك، بينك وبين الله. كونوا معروفين لأهل السماء تخفون على أهل الأرض. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، نعم صومعة الرجل. الناس اللي ورا معانا ولا ناموا؟ ما تصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. ايه طولنا ولا ايه؟ نعم صومعة الرجل بيته، بيته يكف بها بصره ولسانه. وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي. نعم صومعة الرجل بيته، بيتك، بيتك تعيش فيه في خلوتك في مسجد البيت. لازم كل واحد مننا يكون في بيته غرفة اسمها مسجد البيت، هي دي المسجد اللي تقعد فيه تذكر الله، تتلو القرآن، تقرأ العلم، تعلم أولادك، تربيهم، تجلس هذه المرأة فيه، تصلي زوجتك فيه، مسجد البيت محاط طاهر. لذلك سن العلماء أن المرأة الحائض والنفساء في أيام حيضها ونفاسها في كل وقت صلاة أن تجلس في مسجد البيت، تجلس في مسجد البيت وتذكر الله حتى لا تنسى التوحيد. نعم لما النفساء تقعد 40 يوم ما تصليش تنسى ربنا ولا لا؟ تنسى. فاستحب لها العلماء أنها في وقت كل صلاة تقعد في بيتها، في مسجد بيتها تقعد فيه، تذكر الله وتحب الله وتقرأ القرآن من غير مصحف. نعم صومعة الرجل بيته يكف بها بصره ولسانه. وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لرحلت إلى بلاد لا أنيس بها. وهل يفسد الناس إلا الناس؟ وهل يفسد الناس إلا الناس؟ وكان أبو جهم الأنصاري بدريا من أهل بدر، وكان لا يجالس الناس ويعتزل في بيته، فقالوا له: لو جالست الناس وجالسوك. فقال: وجدت مقاربة الناس شرا. وقال أبو حذيفة: والله لوددت أن لي أناس يكونون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألقى الله عز وجل. وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: العزلة عبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة من لسانه. إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة بلسانه. وكان عثمان بن أبي دهرش إذا رأى الفجر أقبل عليه بث همومه، زعل، غضب، وقال: الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. اللهم اكفنا شر الناس يا رب. وقال داود الطائي: فر من الناس فرارك من الأسد. وأوصى سفيان الثوري بعض أصحابه فقال: إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. إن استطعت ألا تخالط أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. إذا علمت أنك في رحلة، رحلة إلى من؟ إلى الله، إلى الله، راجع ثاني لربنا. إذا علمت أنك في رحلة إلى الله فأنت تستعد بجهاز، هذا الجهاز يحتاج لإعداد، إعداد العدة، إعداد لكل سؤال جواب، انشغل بهذا. ولذلك ذكرت لكم غير مرة قول ابن عباس: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اللي ينشغل بالناس: فلان قال عليك، وفلان عمل، وفلان سوى، وفلان حصل منه، وفلان وحش، وفلان جاهل، وفلان كذاب، وفلان منافق، وفلان فاسق، وفلان 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 وفلان، انشغال بالناس هذا خسر قاتل. ما لك ومال الناس، خليك في حالك، انشغل بنفسك بإصلاح عيوبك. وإياك أن تنشغل بنفسك عن الله فتكون أقصر، يعني أن تنشغل بملابسك، طعامك، شرابك، بيتك، شقتك، زوجتك، عيالك، تنشغل بنفسك عن الله؟ لا، نسأل الله أن يشغلنا به عمن سواه. وكان سفيان يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه، قال: ما أجلسك إلي؟ قال: رأيتك وحدك. قال: إما أن تقوم أو أقوم. قال: بل أنا أقوم ولكن أوصني. قال: أخف مكانك واحفظ لسانك. نعم، أنت تجلس بعد صلاة الصبح في المسجد، تجلس في المسجد بعد الصبح إلى طلوع الشمس لتكتسب حج وعمرة، أعد
عارف وتكتب لواحد صاحبك قاعد جنبيك ازيك وصحتك واللي حصل واللي جرى واللي كان، ضيع عليك اذكار الصباح وورد القران، ثاني يوم تجربها يبقى هتفضل طول عمرك ضايع. ولكن اذا جاءك تقول له اما ان تقوم او اقوم، احنا مش فاضيين، عايزين نشتغل مع ربنا شويه، عايزين الجنه. هي الجنه بلاش؟ وقال مالك بن انس: كان الناس الذين مضوا يحبون العزله والانفراد عن الناس. وقال بعض السلف: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وكان احمد بن حنبل وابراهيم بن ادهم وسليمان الخواص ويوسف بن اسباط وحذيفه المرعشي وخلق كثير يحبون العزله. ولكن بعد كل هذا الكلام نضبط المساله قبل ان نقوم. قبل ان نقوم لابد من ضبط المساله. يعني ايه العزله؟ نسيب الناس ونروح في الجبل نقعد؟ لا، ان الاسلام دين منهج حياه. لذلك حرم في الاسلام الرهبنه، حرمت الرهبنه في الاسلام ومنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى ابو هريره ونهى غيره وقال: ان تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ولكن نخالطهم في ماذا؟ نخالطهم في الخير. في الخير، في الخير. يعني ايه في الخير؟ في صلاه، صلاه الجماعات، في صلاه الجنازه، في مجالس العلم، في خدمه المسلمين، في الدعوه الى الله، كل هذا نخالطهم. ثم نعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى في اعتزال في الشر وفضول المباحات. يقول لك تعالى عندنا النهارده رحله لجنينة الاسماك. لما قيل لعمر ابن الخطاب: هل اوسع لنفسي في المباح؟ قال: عند نفسك من الغفله ما يكفيها. اقول تاني؟ يقول لعمر: هل اوسع لنفسي في المباحات؟ يعني اروح العب كوره اوسع شويه كل اسبوع مره ولا حاجه، اروح اتفسح واخد العيال ونروح جنينه، او المصيبه السوداء البدعه الجديده مجموعه من الاخوات بدون راجل منقبات يروحوا يتفسحوا في جنينه يوم جمعه يوم الشباب يعكسوهم؟ ده كلام فارغ ومش عايز ازود، احسن تبقى شتيمه بعد كده. لا ينبغي. هل اوسع لنفسي في المباحات؟ قال: عند نفسك من الغفله ما يكفيها. هو احنا ناقصين؟ ما كفايه غفله، بتاكل كتير وتنام كتير وتلعب كتير وتتكلم كتير، ناقصه كمان خلطه. مخلطه البشر. أمال ضابط الخلطة إيه؟ ضابط الخلطة يقول ابن القيم، ولا نأجلها المرة الجاية؟ طيب جزاكم الله، كلام زي الفل، بس شرط عشان تسمعه تصلي على النبي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: والضابط النافع. أنتوا ناويين تسمعوا ولا عايزين تروحوا؟ طيب أهم حاجة أني سمعت صوت من ورا ولو واحد زي بعض أصحاب الجدار. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بحبكم في الله يا رب. يقول ابن القيم: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. جميل الكلام ده. يقول لك لو أنت في الشغل شغال موظف، أو شوية تلاميذ في فصل، أو شباب في الجامعة بنش، أو إلى آخره، وأنت موظف وقاعد مع خمسة موظفين، فوجئت أنت ان الولد زميلك بيهزر مع البنت زميلتك، ربنا يتوب على الاثنين يا رب، وزي ما بيقولوا تصبر على دار السوء، يا يرحل يجي له ايه زيحه تشيله، نسال الله عز وجل ان يتوب على المسلمين والمسلمات. هو قاعد يهزر معاها، اوعى توافق، تبقى قاعد لهم اسد كده، هو يا ولا ها تقول له انت هتموت دلوقتي وهتروح النار انت وهي، خاف اتق الله. تقول له انت ناسي ان ربنا شايفكم؟ انت فاكر ان ربنا مش سامعكم؟ انت دلوقتي لو دخل جوزها هتترعب وتعرق، وهي كمان هتقوم وتتكذب، ربنا اخطر من جوزها، اي قطعت تقطيع ربنا في الدنيا، ويمكن مراتك بيحصل فيها اللي بيحصل دلوقتي ده. يخوف؟ اوعى توافقه، اوعى تسكت، خليك قوي في الحق. لا تغفل ولا تنسى، انت بالحق اقوى البشر، لان معك اله الحق الله رب العالمين. فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر هتعمل ايه؟ هتسيب المكتب وتفر طول النهار؟ لازم تقعد مضطر، تعمل ايه؟ يحذر ان يوافقهم وليصبر على اذاهم. هيسبوك؟ لا، ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما صبر. اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يؤذى فلازم يصبر. هتلاقيهم ساعة ما يجي المدير يقولوا له الجدع ده بيجي متأخر كل يوم يجي 3 دقايق وهم بيجوا بعديك بساعة هيقولوا له المدير الجدع ده حرامي بياخد الورق بتاع المكتب ويوديه البيت وانت ما بتاخدش ولا حاجة هيكيدوا لك كيدا. ولكن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ما تخافش معك الله سينصرك عليهم. وإن أصابك أذن فتمحيص هيشيل شوية من ذنوبك هيرفع شوية بدرجاتك في الجنة ولا يهمك. وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكنه أذن يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء منهم ومن رب العالمين ومن المؤمنين. وموافقتهم يعقبها بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى غلطتهم في فضول المباحات أنت مضطر أن تخالف في فضول المباحات. زي إيه؟ روح عندكم مثلا فرح بس فرح في فرقة أو موسيقى يبقى ما تروح تقول لي داخلي أقول لك ولا يهمك ما تروح هيغضبوا مني. لا 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 أنا عارف هترضيهم إزاي. تاني يوم تروح واخد هدية مثلا بقد 10 جنيه ما قلتش 10 يعني هدية غالية شوية يعني وتروح كده وتوديها لهم هيقولوا والله أحسن مما كان جه امبارح كان كلفنا 10 جه النهاردة وجاب هدية معاه أحسن يبقى كل مرة تعب بعد الفرح. وهكذا تذهب في اليوم الثاني بس لما تروح في اليوم الثاني لن تعدم شرا. هتلاقي مجلس في 5 6 10 15 من قرايبك قاعدين ويد 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 بيتكلموا في الكورة بيتكلموا في المسلسلات بيتكلموا في أي حاجة من الفضول فضول المباحات. أنت مضطر تقعد تعمل لأن صلة رحم. رحت عند خالتك وأول ما دخلت عند خالتك بدأت خالتك تقول لك ده أنا كنت زمان وحصل كيد وجراوي كان وجدك وستك وجد أبو أمك وتحكي لك حكاية طويلة أوي. طب تعمل إيه؟ ابن القيم بيوصيك يقول لك فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة. أن يقلب ذلك المجلس إيه؟ طاعة لله ما أمكنه ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك فيقول له الشيطان لا تفعل فهذا رياء وحب ظهور لتظهر علمك وحالك ونحو ذلك. فليستعذ بالله وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. تعذ تقوم تقول لها صدق يا حجة خلتك خلتك ست كبيرة بقى صدق يا خلتي امبارح وانا ماشي في الطريق فوجئت ان واحدة ست كبيرة وقعت ماتت وعادنا نقول لها قولي لا اله الا الله لكن انت بتطول عليا يا المهم تقول لها نسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة انا عايزك تموتي على التوحيد عشان تدخلي الجنة بزيد بتحب النبي وتبدأ تكلمها عن النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة النبي والعمل بيها والأذكار تقول لك انا بعمل كده تقول لها ايوه من عارف انت فيكي خير ده انت شيخة كبيرة قوي ربنا يبارك فيك. وهكذا تقلب هذا المجلس طاعة ما امكنه فان اعجزته المقادير مش قادر تيجي تقول يا جماعة قولوا لا اله الا الله يقوم هم سيبك منه ده متطرف ده نكدي يا عم خلينا نفرح شوية يعني ما نعرفش نكد ساعة لقلبك وساعة وساعة برضو للشيطان بس ساعة بتاعت ربك دي ما بتجيش ابدا ها فتعمل ايه يقول ابن القيم فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر اليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعي لانه قد اخذ قلبه من بينهم ورقي به الى الملأ الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلويه الزكيه. يبقى قاعد ومش قاعد موجود معاهم ومغمض عينيك كده وعمال تقرا سورة الأعراف من أولها الأخير. اشمعنى سورة الأعراف؟ ماشي أي حاجة يعني تقرأ اللي انت حافظه قاعد تذكر الله وتستغفر وتبقى فتحة وجنة صوتهم عالي صحيح بس انت مش سامع تهريجهم سخيف بس انت مش واعي مش معاهم خالص. انت فين؟ مع الملك. نسيهم مين دول اللي يشغلوك يا ابني ده انت مالك مش انا قلت لك في الجنة هيبقى شكلك ايه؟ مين دول اللي يشغلوك مالكش دعوة بيهم انت ما تعرفهمش. هؤلاء من طين ركضوا إلى الطين وماتوا في الطين أما أنت فقد رقيت بالروح وصعدت إلى الملأ الأعلى تطوف حول العرش تسبح وتحمد الله. ابن القيم بيقول خلي بالك وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، مش هتبقى سهلة، ولكنهم يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل لنا كل صعب. فبين العبد وبينه إزاي توصل؟ كلامنا مش نظر يا جماعة، أنا لما بقولك يعمل حاجة بقولك يعملها زي بالظبط، هو أفكر إنه كلام أوانطة تسمع وتروح وانتهينا؟ لا، روح جرب ونفذ، نفذ. إزاي؟ بين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجء إليه ويلقي بنفسه على بابه طريحا ذليلا، تلجأ لربنا تقول له يا رب أنت ابتليتني بهذا المجلس وأنا لا أطيقه، أنا لا أقدر عليه ولا أستطيع أن أمشي. قد تكون مثلا أخت زوجتك اتجوزت ووديت زوجتك عشان تقدم الهدية اللي احنا اتفقنا عليها، وانت قاعد في مجلس كله رجالة وزوجتك جوه مع أختها، لو قلت لها يلا هيبقى يوم نكت، تقول لك لسه ما عرفش أقعد مع أختي شوية، فحين تك مضطر تعمل ايه؟ تقول له يا ربي أنا مضطر، فخذ بيدي وناصيتي إليه أخذ الكرام عليك، يا رب خذ قلبي عندك تحت العرش أتمتع. تصدق، أصدق الله يصدق، ويعين على هذا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات، وينبغي له أن يأخذ من المغالطة بقدر الحاجة. الكلام اللي جاي أخطر من كل اللي فات. آه والله أعمل إيه؟ ما هو بحبكوا بقى، فلازم المحب يتعب حبايبه كده شوية عشان يستفيدوا. اللي جاي أخطر من كل اللي فات، أن تجعل الناس في المخالطة على أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. أربع أقسام، إيه هما؟ القسم الأول من مخالطته كالغذاء، قسم مخالطته والقعدة معاه زي ليه؟ زي الأكل والشرب، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. في نوع من اللي انت بتخالطهم زي الأكل، انت بتفضل طول النهار والليل تأكل ما ترده، ما بتأكل كم مرة في اليوم؟ لا مرتين، ثلاثة، ماشي ثلاث مرات، يبقى خليك كده مع الصنف ده. مين دول اللي يشوفهم ثلاث مرات في اليوم؟ قال وهم العلماء، العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح، كل الربح، مع أنهم أعز من الكبريت الأحمر. دول العلماء لازم تخلطهم على الأقل كل يوم مرة. الإمام أحمد قال كده، قال إيه؟ قال إذا منع العلم عن القلب ثلاثة أيام فإنه يموت، أليس إذا منع عن الجسد الطعام والشراب ثلاثة أيام يموت؟ وكذلك القلب غذاؤه العلم. القلبك لو ما حضرتش ثلاثة أيام درس تموت، لازم تتابع درس بعد درس. تقول لي طب وهجيب العالم منين ثلاث مرات في اليوم؟ الشرايط، الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا بها. الكتب على طول في جيبك كتاب وفي جيبك شريط وتتابع العلماء. ده الصنف الأول، مخالطته كالغذاء، دول مين؟ العلماء. الصنف الثاني من مخالطته كالدواء، من مخالطته زي الدواء. الدواء بتاخده امتى؟ عند الحاجة، مضطر. من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك إلى خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، البقال اللي انت بتشتري منه مضطر زي الدواء بالضبط، بتروح وتقول يا رب اخذ البضاعة وامشي، عند الجزار، عند في الشغل، في الوظيفة اللي انت فيها، دولك بمثابة ايه؟ الدواء. بتاخدهم على ايه؟ على كر، وتقول يا رب الطف وتوب علي منهم وعافيني من صحبتهم ونجيني من شرهم. مخالطته كالدواء. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. رايح تشتري من البقال، ما تقعدش تفتح مواويل بقى، واللي كان واللي قرا، وكيلو السكر بقى باتنين جنيه. هو باتنين جنيه ولا بكام؟ ها؟ باتنين جنيه. ده كان زمان بستاشر قرش. انا فاكر ستاشر بقى صحيح. ها؟ لكن ما افتكرش الاتنين جنيه دي. ها؟ بكام بستاشر؟ ويقعد يقول لك الله يرحم زمان، ده انا كان جدي بيبعت معايا نكله اروح اجيب بيها شاي وسكر وجاز وسكرتين. تقول يا سلام، دي كانت السجاير رخيصه. ايوه يا اخويا ايوه. ها؟ وتضيع نفسك. لا، هؤلاء كالدواء، بشيلن جبنه يديك حته الجبنه تاخدها وتروح. وانتهينا. مفيش كلام. لا اذا زادت المخالطه انتقلت الى الصنف الثالث. الصنف الثالث ده ابن القيم توسع فيه شويه، بيقول ايه؟ اما القسم الثالث فهم من مخالطته كالداء. يا رب توب علينا وعلى المسلمين. كالداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن. منهم اللي مخالطته والعياذ بالله زي مثلا زي الفشل الكلوي. منهم والعياذ بالله اللي مخالطته زي ايه؟ زي السرطان، مخالطته فظيعه جدا. وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد ان تخسر عليه في الدين والدنيا. ده مصيبه سودا. فهذا ان تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ده صحبته مصيبه، لا بيفيدك في الدنيا ولا في الاخره، بل بيضرك في الدنيا وفي الاخره. يقعد معاك غيبه ونميمه، يقول لك شفت ده فلان بيقول كذا وكذا وكذا، وفلان عمل كذا وكذا، وغيبه ده فلان صفته ده كذاب، اسالنا انا ده انا مجربه ده حرامي، اوعى يدخل بيتك ده مراته حصل ده كان ده جرى ده ده ده. يضرك في دينك ودنياك، فاياك واياه. ساعه ما تشوف ده تقول له ايه؟ سلاما. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا سلام يا عم، خلينا انا بعيد عنك ما اعرفك. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. اوعى تفكر الزور اللي هو قول الزور، لا، مجالس الزور هي مجالس الغيبه. لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. تبقى انت زي الاكسبريس، ما تقفش في المحطات الصغيره، على طول على الجنه. يا رب ارزقنا الجنه يا رب. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس. بعضهم مخالطته زي ايه؟ درسك لما ينقح عليك تعمل ايه؟ شيله وارتاح. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ ساعة ما يتعبك شوية تقول له بقولك ايه؟ انا وحش ولو قلب اضيعك، امشي ما تشوفش وشه تاني. خلاص خلصنا. لكن المصايب التانية اللي هم لازقة بقى. لازقة. قد يكون اخوك سيئك، قد يكون حماتك. ايه تاني؟ هكذا زميلك في العمل بيبقوا لا، حتى هتوديه فين؟ زوجتك. ها؟ تعمل ايه؟ مثل هذه المصيبة زي ما بنقول بقى مفيش فيها فايدة. نسأل الله لها الهدى، نسأل الله ان يهدي نساء المسلمين. ها؟ فهذا مخالطته كوجع الضرس، يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الغافل الجاهل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن يسكت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، ولا يعرفك فيضعك في منزلتك، بل إن تكلم فكلامه كالعصي على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. أهو ده بقى مصيبة سود. نسأل الله ينجينا ويعافينا من كل المصائب والبلايا. لا هو يعرف يسكت يستفيد منك، ولا يتكلم كويس تستفيد انت منه، ولا هو عارف نفسه ولا هو عارفك. والمصيبة الاكبر انه معجب بكلامه مع ان كلامه خايف. نعوذ بالله ان نكون منهم. انا منهم يا جماعة، قولوا الحق عشان نخلص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ كلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع اعجابه بكلامه وفرحه به. وان سكت ابن القيم بقى لما يمازح بيبقى كلامه جميل قوي، يقول لك ايه؟ وان سكت فاثقل من نصف الرحى العظيمه التي لا يطاق حملها ولا جرها على الارض، فان جلس بجوارك رايت جنبك الذي بجانبه يمين. بيقول لك تقيل قوي، بحيث ان هو لما يقعد جنبيك تلاقيك قاعد مميل كده. ايه اصل واحد تقيل قاعد جنبيك؟ فهذا الانسان تقيل دمه وكلامه وجسمه. يبقى تفضل طول الوقت تقول يا رب رحمتك ارجو فلا تكلني الى احد من خلقك. نسال الله عز وجل ان يعافينا ويعفو عنا. وبالجمله فمخالطه كل مخالف حما للروح، حما للروح عرضية لازمة. ومن نكد الدنيا، ومن ايه؟ نكد. ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضر، من هذا النوع، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فإذا ابتليت فعاشره بالمعروف حتى يجعل الله لك من أمرك فرجا ومخرجا. القسم الرابع وهو الأخير، من مخالطته الهلاك. ساعة ما تشوفه قلبك يموت على طول في نفس اللحظة. ثم نعوذ بالله من النظر في وجوه الظالمين، هم النوع ده ونوع الكفرة ونوع أهل البدع. قال من مخالطته الهلاك، فمخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله إليك العزاء. يا تلحق نفسك بشفاء للسم يا الموت والنهاية. وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروفة منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة قالوا انتقصت وأهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه قالوا من المشبهين، وإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قالوا من المتعصبين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا من المتزمتين، وإن أوجبت الحق وأنكرت الباطل قالوا من الإرهابيين. فهذا الضرب لا تنبغي مجالستهم، وإن فعلت فإنه الموت لقلبك أو المرض. ونسأل الله العافية. كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة ليتكلم، فوضع أصابعه في أذنيه وقال يا بني اسجد اسجد اسجد، حتى قام المعتزلي. ما تسمعش كلام أهل البدع، اوعى تسمع افتاء أهل الباطل، اوعى تسمع، بل ضع أصابعك في أذنيك. وعن صالح المزي قال دخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من أبواب القدر، فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم. قال إذن أكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة، مفيش. إياك ومخالطة هذا النوع، فإنهم الهلاك كل الهلاك. وعليك أن تعتزل هذه الأصناف فتخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.